الطهارة، باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه من أكفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهو تشريع للأمة وبيان للكيفية ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل فيقتدون به لأنه قدوتهم. فإذا كان المرء جنبا فإنه لا يدخل يده في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات، يغسل الكفين ثلاث مرات. فإذا غسل الكفين ثلاث مرات أدخل يده في الإناء اليمنى وغسل فرجه وما حوله حتى ينقى، ثم بعد ذلك يأخذ باليمنى ويغسل كفيه ثلاثا بعد الاستنجاء. غسل الكفين يتكرر مرتين، ثلاثا ثلاثا، غسلهما قبل إدخالهما الإناء للاستنجاء، ثم الاستنجاء، ثم البدء في الوضوء مع التسمية. يغسل الكفين، يدخل اليد اليمنى في الإناء ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، ولا يبقى إلا رجلاه، ثم يغسل شقه الأيمن فالأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده وهو مع ذلك ينحي يديه عن مس عورته. فإذا أكمل اغتساله تنحى قليلا وغسل القدمين اليمنى فاليسرى، وإن غسلهما في مكانه صح ذلك. وبهذا هذه العملية وهذه الكيفية يكون قد أتم الطهارتين من الحدث الأكبر والأصغر، فيكون على طهارة. هذه هي السنة. فإذا قدر ومس بكفه عورته قبلا أو دبرا فإنه يعيد الوضوء بعد أن يكمل اغتساله، يعيد الوضوء من جديد لأن مس العورة ناقض للطهارة. نعم.
باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثة، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمغمض ويستنشف، ثم يفرغ على رأسه ثلاثة، ثم يفيض على سائر جسده، وإسناده صحيح.
بمعنى الحديث الأول بيان للكيفية.
باب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أنبانا النضر قال أنبانا شعبة قال أنبانا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثة فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشف، ويصب على رأسه ثلاثة، ثم يفيض على سائر جسده، وإسناده صحيح.
نعم، دل على ما دل عليه الأحاديث الأولى، ما دلت عليه الأحاديث الأولى.
باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت كان يغسل يديه ثلاثة، ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات، ثم يتمضمض ثلاثة، ويستنشق ثلاثة، ويغسل وجهه ثلاثة، ثم يفيض على رأسه ثلاثة، ثم يصب عليه الماء، وإسناده صحيح. باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، ثم يفيض الماء على جسده كله، والحديث صحيح. باب تفريغ الجنب رأسه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال أنبأنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره، ثم يفرغ على سائر جسده، والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحبي عليه ثلاثة، والحديث صحيح.
ثاني فيه زيادة تفضج الشعر حتى يدخل أصابعه تصل إلى أصول الشعر الرجل والمرأة، لئلا يبقى شيء من جسده ما أصابه الماء، فهو أن يتحرى جميع جسده من الرأس ومن المعاطف والآباط والركب والسرة، يتحرى أن يصل الماء إلى جميع الجسد، هذا هو الغسل الصحيح. وهكذا المرأة الحائض والمرأة النفساء، إذا انقطع حيض الحائض ودم النفاس شرع لهم الاغتسال والاحتياط في الاغتسال، المبالغة في الحيطة حتى لا يبقى جزء من البدن إلا يمسه الماء، مع استعمال الحواد كالصابون ونحوه. نعم.
باب ذكر ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال استمروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي بالماء هكذا ثلاث أكف. والحديث صحيح. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها؟ فاستفر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم. والحديث صحيح.
يرى في بيان غسل الحيض هو مثل غسل الجنابة، وفيه زيادة أنه لما كان دم الحيض له رائحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الحائض التي انقطع حيضها شيئا له رائحة طيبة تتتبع به أثر الدم، أي تضعه على أثر الدم مجرى الدم من أجل أن تذهب الرائحة، وإلا فالواجب هو الاغتسال، وهذا من السنة.
باب ترك الوضوء من بعد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسن بن صالح عن أبي إسحاق حاء قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. والحديث صحيح.
نعم، إذا اغتسل الإنسان على الكيفية التي سبق ذكرها فقد جمع بين رفع الحدثين الأصغر والأكبر. لا 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 يتوضأ اتباع السنة، لا يتوضأ إلا إذا مس عورته فانتقض وضوءه. نعم. لابد يرتب سنة الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المسلم. هذا للفقهاء في تفاصيل، يرون بأن من كان جنبا وانغمس في الماء بجميع جسده ثم خرج فهو على طهارة كاملة، لكن هذا خلاف السنة حتى لو فرضا أجزأه ذلك، إلا أنه خلاف السنة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأمة. نعم.
باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات من أكفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده. والحديث صحيح. باب ترك المنديل بعد الغسل.
فيه زيادة دلك اليسرى لأنه يباشر بها إماطة الأذى، ما يعلق بالفرج وما حوله نتيجة الجماع، فاليسرى تباشر هذا الأذى، فهو يجتهد في طهارتها بالتراب يعني يدلكها بالتراب ويفيض عليها الماء فتنقى، لأنه باشر بها أماط بها الأذى. ويقوم مقام التراب ما هو موجود من الوسائل في هذا الزمن كالصابون والليفة والشامبو وغيره من هذه الوسائل التي هي تستعمل في هذا الزمن، تقوم مقام التراب. وأما في عصر النبوة وبعد ذلك لا توجد هذه الأشياء. نعم.
باب ترك المنديل بعد الغسل. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا، والحديث صحيح.
هذا فيما يتعلق بتنشيف تنشيف الجسد بعد الاغتسال، هل هو مشروع أو له أثر على الغسل؟ والجواب أنه لا حرج إذا أراد أن ينشف جسده بثوبه بعد الاغتسال مباشرة، لا حرج. وإن لم ينشف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له المنديل لينشف به أعضاءه وجسده رده، لا لتحريمه، لو كان حراما لبين ذلك، وأخذ ينفض الماء من يديه. فمن اقتصر على نفض الماء بيديه فهو سنة، ومن أخذ المنديل ونشف به فالوضوء الاغتسال صحيح، لأنه قد رفع الحدث، ولا علاقة للتنشيف بالحدث أو إزالة الماء أو نحو ذلك أبدا، لا سيما وقت الحاجة إليه في الأيام الباردة شديدة البرودة وفي المناطق الباردة يحتاج الإنسان إلى تنشيف أعضائه حتى لا يتعرض لضربة البرد. نعم.
باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حاء قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة، والحديث صحيح. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل.
هذا الوضوء أقل أحواله من السنن المؤكدة، ومن العلماء من قال بوجوبه لمن أراد أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فأخذ من هذا الحديث بعض العلماء الوجوب، وأنه إذا أراد الجنب أن ينام وجب عليه أن يتوضأ، لأنه يخفف من الحدث ولا يزيل الحدث إلا الاغتسال. ومن العلماء من قال بالسنية، أي أنه من السنة إذا أراد أن يركض قبل أن يغتسل توضأ، وإذا أراد أن يأكل كذلك توضأ، من السنن المؤكدة. نعم.
باب اغتسال الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، والحديث صحيح.
نعم، كأن الوضوء سنية الوضوء متأكدة للجنب إذا أراد أن ينام، أما إذا أراد أن يأكل اقتصر على غسل يديه. إن توضأ أتى بالسنة، وإن اقتصر على غسل يديه كذلك أتى بالسنة. وفي على كل حال اغتسال قبل النوم أفضل، لأن الأنفس بيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فرب شخص تكون وفاته في نومه لا تعود إليه النفس، فيكون ميتا فيكون على طهارة. وكذلك ثبت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، ملائكة الرحمة، والمؤمنون بحاجة إلى دخول الملائكة واستغفار الملائكة لهم، فالمبادرة إلى الاغتسال أفضل من التأخير. ولكن لسهولة الدين وتيسير على المسلمين في هذه الشريعة جاز له أن ينام بدون اغتسال على الوضوء، جاز له ذلك. نعم، تفضل. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود رحمه الله: تسريع أبواب افتتاح الصلاة. باب رفع اليدين في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يرفع فبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. والحديث صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يتعلق برفع اليدين في المواضع التي يرفع المصلي فيها يديه، إمام ومأموم ومنفرد، وهي عند جمهور أهل العلم أربع مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، يعني السبابة تحاذي فروع الأذنين والإبهامين تحاذي المنكبين قائلا: الله أكبر. والموضع الثاني إذا أراد أن يركع قال: الله أكبر، وركع يرفع يديه ثم يكبر للركوع. والموضع الثالث عند التسميع، عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. هذه أربع مواضع عند جمهور العلماء، وبعضهم يزيد رفع اليدين عند الرفع من السجود، إذا سجد ورفع رفع يديه. قال أخذ بها بعض أهل العلم لأنها وردت رواية، وأما رواية كان يرفع يديه في كل خفض ورفع هي ضعيفة، فالأخذ بما عليه جمهور أهل العلم من المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. أربعة مواضع ففضت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لآسف، الموضع الخامس الذي فيه الخلاف عند الهوي للسجود، عند الهوي للسجود، هذا وردت فيه رواية ولكنها ليس لا لم يأخذ بها جمهور أهل العلم، أخذوا في رواية الأربع المواضع التي ثبتت، واعتبروا هذه الرواية على صحتها شاذة. نعم.
حدثنا محمد بن المصطفى الشمسي، حدثنا بقية، حدثنا الجبيبي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. والحديث في إسناده بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء، لكنه صرح فيه بالتحديث، وانظر الذي قبله ببعض معناه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جحادة، حدثنا عبد الجبار بن وائل بن فجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن جحر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. والحديث صحيح.
في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة، كيف يصلي قياما وقعودا وركوعا وسجودا. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا المسعودي، حدثني عبد الجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. والحديث في إسناده ضعف ضعيف منقطع، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وانظر الذي قبله فهو الصحيح. حدثني
قد سبق الحديث الصحيح في هذا، وأنه يرفع يديه في أربع مواضع، في أربعة مواضع.
حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. والحديث صحيح وأخرجه أحمد في مسنده. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادث أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يرفع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فسر شريده اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.
هذا بيان للكيفية كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة وهو رفعه اليدين عند تكبيرة الإحرام وأخذ كفه الأيسر بكفه الأيمن هكذا حتى تكون أصابع على الساعد والكف يقبض به الكف وعلى الصدر. هذه الكيفية. فإذا أراد أن يركع رفع وكبر وركع ووضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ثم رفع من الركوع ورفع يديه ثم سجد ولا يرفع يديه عند الهوي للسجود على رأي جمهور أهل العلم. فإذا سجد سجد بين كفيه والأمر في هذا واسع ربما يؤخر قليلا لا حرج ولكن أحسن هيئة أن يكون ساجد بين كفيه مضمومتي الأصابع ثم إذا جلس وضع كفيه على ركبتيه مضمومتي الأصابع بدون أن يعقد شيئا بين السجدتين. فإذا جلس للتشهد جلس مفترشا رجله اليسرى التشهد الأول فقضى تشهده واضعا كفيه على فخذيه قد عقد بين الوسطى والإبهام وقبض الخنصر والبنصر وحلق بين الوسطى والإبهام ورفع السبابة. فإذا حركها فهو يدعو بها عند مواطن الدعاء يحركها هذا وارد يدعو بها. ثم إذا انتهى من التشهد وهو الاقتصار على وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله نهض قائما للركعتين الأخيرتين من الرباعية أو للركعة الثالثة من الثلاثية من المغرب وفي التشهد الأخير يجلس متوركا أي يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن هذه أحسن هيئة وواضعا كفي على فخذيه كالحال في التشهد الأول فيأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ويختار من الدعاء ما تيسر له ثم يسلم تسليمتين عن اليمين والشمال قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويكون قد خرج من صلاته على الكيفية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله.
الأسئلة وردت عبر الإنترنت من الشبكة الثبوتية من فرنسا. وبالنسبة لطالب العلم المبتدئ ما هي الكتب التي ينصحونه بها في مختلف الفنون؟
هيقول
بالنسبة لطالب العلم المبتدئ ما هي الكتب التي ينصحونه بها؟
يبتدي بمختصرات الفنون، يبتدي بالمختصرات في العقيدة كالثلاث الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب ومؤلفات نحوها كشف الشبهات والأربع القواعد والأصول الستة، وكذلك كتاب فضل الإسلام وأصول الإيمان، هذه ما يتعلق بالعقيدة. فيما يتعلق بالتفسير يقرأ تفسير المفصل الذي يصلي به الأربع الأجزاء إلى سورة قاف مع محاولة حفظها، ويولي القرآن عناية تلاوة وتفهم للأحكام. وفي الحديث يبدأ بالأربعين النووية وبعدها عمدة الأحكام وبعدها بلوغ المرام، وهكذا يترقى في الفنون. سيرة النبوية يقرأ مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الفقه يقرأ عمدة الأحكام أوجاد المستقنع، ثم بعد ذلك يستطيع بمشورة العالم الذي يقرأ عليه يستطيع يترقى في الفنون من المختصرات إلى المتوسطات في الشروع إلى المطولات. والله عز وجل يفتح على من صدق في الطلب وسلك الطرق الصحيحة. نعم.
أخت من فرنسا تقول تريد السفر من فرنسا إلى الجزائر في شهر رمضان، ولا تعلم كم ستمكث في الجزائر شهرا أو شهرين، ما حكم قصر الصلاة بالنسبة لها؟
إذا سافر الإنسان إلى بلد وهو لا يدري متى ينتهي غرضه جاز له القصر في الصلاة، جاز له أن يكسر الرباعية في الصلاة الظهر والعصر والعشاء، لكن إذا صلى مع جماعة مقيمين أتم بهم لا يقصر. بالنسبة للرجل يجب عليه أن يصلي في المساجد فيأتم بالمقيم فلا يقصر، وأن المرأة إذا صلت في بيتها لها الحق أن تقصر إذا علمت، إذا كان لا تعلم متى تقضى حاجتها فتنصرف، لكن إذا عرفت بأنها ستمكث أكثر من أربعة أيام وجب عليها الإتمام على رأي جمهور أهل العلم. إذا كانت متأكدة أنها ستبقى أربعة أيام فأكثر وجب عليها الإتمام لأنها تيقنت هذه المدة، أما إذا كانت شاكة ما تدري تنتهي حاجتها اليوم الذي تنزل فيه البلد أو غد أو بعد غد أو نحو ذلك فهي تستمر على القصر حتى تنتهي حاجتها.
له في البلد الذي سافر إليه أهل، له أهل في البلد الذي سافر إليه،
الذي له أهل متأهل له بيت وله أهله يعتبر مقيما.
يقول فضيلة الشيخ نحن الآن في هذا العصر قليلو الزيارات للأهل إلا في المناسبات، فما نصيحتكم بخصوص صلة الرحم وما عاقبة ذلك من ناحية الشرع من الإمارات؟ يقول نحن الآن في هذا العصر قليلو الزيارات للأهل إلا في المناسبات، فما نصيحتكم بخصوص صلة الأرحام وما عاقبة ذلك من ناحية الشرع؟
صلة الأرحام مأمور بها ومنهي عن القطيعة، ولكن بحسب يسر الإنسان وعسره واستطاعته وعدم استطاعته، فإن لم يصل بالأقدام لمانع من الموانع فبالوسائل المتاحة في هذا الزمن كالهاتف والرسائل. والصلة شأنها عظيم لا بد من العناية بها حتى لا يقع الإنسان في القطيعة، إلا أنه لا يحدد بحد لا يجوز الإنسان أن يتجاوزه، بل بحسب استطاعته وقدرته يصل الأرحام والأقارب. نعم.
هذا يقول أن إمامهم في صلاة التراويح بعد أربع ركعات يجلس ويلقي كلمة أو موعظة، ما حكم هذا العمل؟
موعظة الناس طيب لا حرج، لا يتخذها بأنها سنة، وإنما من باب تذكير الناس أو إلقاء الدروس وتعليمهم لا حرج، مثل صلاتنا للعشاء وجلوسنا لقراءة الفقه في الدين، هذا لا حرج فيه، ولكنه لا يلزم الناس لذلك، ولا يدعي بأن هذه هي السنة أنه لا بد بعد صلاة التراويح من كلمة، لا، إن حصل فذاك وإن لم يحصل فلا حرج.
ثم يعطي الناس كلمة ثم بعد ذلك
يواصل، إذا كان الجماعة ما عندهم مانع ويحبون هذا لا حرج، لا حرج، بس بشرط أن لا يشبع الجماعة أو لا يحرمهم الفضل فينصرفون، يصلي بهم حتى يكمل وبعد ذلك يكون الدرس.
يقول هل يجوز الصلاة خلف من علم فسقه كحلق اللحية وأكل القاف؟
إذا وجد غيره فلا يرشح للإمامة، إذا وجد صاحب السنة المتمسك لا يرشح المبتدع والفاسق للإمامة، أما إذا كان مفروض من جهة رسمية ف صلي وراءه لئلا تفوتك صلاة الجماعة والجمعة وإثمه عليه.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.